بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار عليه واقتفى أثره إلى يوم الدين. فهذا هو المجلس الثاني من مجالس شرح كتاب الحج من كتاب المختصرات في هذا اليوم، يوم الاثنين، يوم الأحد 22 من شهر شوال لعام 41 و400 ألف. ووقفنا بالأمس حول الأنساك، وقال وأن الأنساك ثلاثة. المؤلف بدأ بتعريف الحج والعمرة وبيان وجوب الحج والعمرة في العمر مرة، وشروط الحج وأنها أربعة شروط: الإسلام فلا يجب على كافر، والحرية فلا تجب على عبد، والبيف فلا يجب ولا يطالب بالحج وجوبا إلا البالغ العاقل، والاستطاعة وهي بالمال والبدن وبالأمن وبغيرها مما يمكن الإنسان من الوصول إلى الحرم آمنا مطمئنا. والمرأة تزيد شرط وهو وجود المحرم. وبينا حكم مسألة العجز عن الحج، وأنه يستنيب من يحج عنه ويعتمر، فجاءت النصوص الدالة على جواز الاستنابة في الحج والعمرة، وأنها إذا وجبت على الإنسان صارت دينا عليه، وشأن الدين أن يقضى. وبينا بعد ذلك مسنونات الإحرام، وهي ما يجب أو ما يجوز أن يكون أو ما يكون في يعني في الميقات من المستحبات، وأن الإحرام نية الدخول في النسك، وسمي إحراما لأن من أتى به فإنه تحرم عليه ارتكاب شيء من محظورات الإحرام، وهي كانت حلالا قبل ذلك. وأن نية أو نية الإحرام شرط فيه دون التلفظ، فالتلفظ غير النية. ثم انتقل إلى بيان أنساك الحج، فقال رحمه الله تعالى: وأفضل الأنساك التمتع، وهو أن يحرم بعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها، ثم به في عامه، يحرم في نفس العام بالحج. فأشهر الحج هي شوال وذي القعدة وعشر ذي الحجة. فإذا أحرم بالعمرة في شوال وحج في نفس العام بعد أن حل من العمرة، فهذا تمتع بما أحل الله له مما شرع، وهذه المحظورات لم تستمر معه حتى الحج، وإنما تحملها فصار يأتي أهله، وصار يعني يترفه بقص شعره وأظفاره ولبس المخيط والطيب حتى يأتي الحج فيحرم بالحج. والنبي عليه الصلاة والسلام حج قارنا، لكنه أمر أصحابه ممن لم يسوقوا الهدي أن يحلقوا، أن يطوفوا ويسعوا ويحلقوا ويتحللوا. ولما رآهم ترددوا قال: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ولجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. فهذا الحديث دليل على أن أفضل الأنساك هو التمتع، ولهذا أمر أصحابه ممن لم يسوقوا الهدي أن يجعلوها عمرة فيحلوا ويتمتعوا. وهو ما منعهم من التمتع إلا أنه ساق الهدي. ومن أحرم بالحج وساق الهدي فإنه لا يحل ولا يحل من إحرامه حتى ينحر هديه. قال الله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. والأنساك ثلاثة: التمتع، والتمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة، ثم يفرغ من العمرة فيأتي بالطواف والسعي والتقصير أو الحلق، ثم من عامه يحج. فإن سافر بين العمرة والحج لم يكن متمتعا، لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: إذا اعتمر في أشهر الحج قام فهو متمتع، وإن خرج ورجع فليس بمتمتع. وقال بعد ذلك: الإفراد هو أن يحرم بالحج ولا يعتمر معه أو يعتمر بعد حجه، فيأتي بالحج فقط يحرم، يقول لبيك اللهم حج ولا يعتمر، فلو اعتمر صار متمتع. ثم أو أنه يحج ثم بعد الحج يعتمر. القران ذكر المؤلف أنه أن له صورتان: أن يحرم بالحج والعمرة معا، يقول لبيك اللهم حجا وعمرة، هذه صورة، فيأتي ويفعل ما يفعل المفرد، إلا أنه يجب عليه هدي شكران، لأن الطواف يقع عن العمرة والحج، والسعي يقع عن العمرة والحج، والإحرام يقع عن العمرة والحج، ولا يحل إحرامه حتى يذبح هديه حتى يوم العيد فيرمي جمرة العقبة، حينئذ يحل التحلل الأول ويشرع له، يعني ما يشرع لمن تحلل. الصورة الثانية: أن يحرم بالعمرة ثم يدخل على العمرة الحج قبل أن يشرع في طواف العمرة، فإن شرع في طوافها لم يكن له أن يدخل عليها الحج. وهذه دليلها ما جاء عن عائشة رضي الله عنها قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فأهللنا بعمرة، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. فعله ابن عمر رضي الله عنه وقال: كذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فالقران هو إما أن يدخل الحج مع العمرة قبل أن يطوف طوافها وهو متأكد في حق من ساق الهدي، أو أنه يلبي بالعمرة في أول إحرامه فيكون هذا قارن. قوله: على كل من متمتع وقارن، إذا كان أفقيا يعني ليس من حاضر المسجد، دم ويسمى دم نسك بشرطه، يعني بصد وجوب الهدي واستأتي. فالمتمتع والقارن يجب عليه دم النسك، لأنهما جمعوا بين العمرة والحج في سفرة واحدة، إلا أن المتمتع فصل بين العمرة والحج فأتى بالعمرة كاملة ثم تحلل منها ثم دخل في الحج وأتى به كاملا. وأما القارن فإنه أدخل أفعال العمرة والحج في فعل واحد كما يفعل القارن، كما يفعل من ساق الهدي، فيكون طوافه عن الحج والعمرة، يعني طواف الركن يقع عن الحج والعمرة، وسعي الركن يقع عن الحج والعمرة، والحلق والتقصير يقع عنهما جميعا. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. ولذا التمتع أفضل من جهة كثرة العمل وانفصاله. وأما القارن فهو تبرأ ذمته بالإتيان بالعمرة الواجب والحج الواجب والفعل واحد، وقد أتى بنسكين والعمل هو واحد. وفي الصورة عمل القارن كعمل المفرد كمن أفرد الحج، لكن في الاعتبار فإن النسك وقع عن العمرة وعن الحج. ويشترط لوجوب الهدي قال بشروطه على المتمتع 5 شروط. فالمتمتع اصطلاحا يشمل القارن انه تمتع بنسكين في سفرة واحدة. يشترط ان لا يكون من حاضر المسجد الحرام، لان الله تعالى: ذلك لمن لم يكن اهله من حاضر المسجد الحرام، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وأن تكون عمرته في أشهر الحج، وأن يحج من عامه الذي اعتمر فيه، وأن لا يسافر بين الحج والعمرة مسافة قصر فأكثر. يعني يشترط أن يكون عقي وحاضر المسجد الحرام هم أهل مكة ومن كان من الحرم مسافة القصر، أن تكون العمرة والحج في سنة، في أشهر الحج لسنة واحدة، وأن لا يسافر بين الحج والعمرة مسافة قصر فأكثر. ويرى بعض العلماء أن السفر لا يسقط التمتع إلا إذا سافر إلى أهله، إذا رجع إلى أهله قطع تمتعه. أما لو جاء واحد من مصر مثلا ثم طاف العمرة وتحلل وسافر للرياض ورجع إلى مكة، فعند هؤلاء العلماء أنه لم يرجع إلى أهله وإنما سافر إلى مكان، فهذا لا يقطع التمتع. أما إذا سافر إلى أهله فإنه سينشئ للحج سفرا جديدا وسيعتبر مقيما. وأن تكون العمرة في أشهر الحج، وأن يحج من عامه ذلك، وأن ينوي التمتع في ابتداء العمرة أو في أثنائها. ولو حج عن نفسه واعتمر عن غيره أو العكس، أو حج عن رجل واعتمر عن آخر، فإنه يلزمه التمتع لأنه يلزمه الهدي لأنه تمتع فأتى بعمرة وحج في سفرة واحدة. ولو كان ذلك يعني ليس له وإنما لآخرين. يشترط في القارن، يشترط في القارن شرط واحد لوجوب الهدي، وهو ألا يكون من حاضر المسجد الحرام. قال مسألة: وإن حارت متمتعة فخشيت فوات الحج أحرمت به وصارت قارنة. يقول العلماء إن يجوز أن ينتقل من الأدنى إلى الأعلى في هذه الأنساك، فيجوز للمفرد أن يقلبها إلى عمرة، وكذا القارن يجوز أن يجعلها طواف وسعي عمرة وينتقل إلى التمتع. فهل يجوز النزول وهي متمتعة أحرمت بالعمرة ثم أرادت أن تدخل العمرة في الحج فتكون قارنة؟ قال: إذا أحرمت المرأة وهي متمتعة فحينئذ ثم حارت قبل طوافها طواف العمرة يعني، لم يكن لها دخول المسجد لحيضها، فإذا خشيت فالحج أحرمت بالحج وصارت قارنة، لأنه لا تتمكن من العمرة. ومثل هذا وقع لأمنا عائشة رضي الله عنها، فجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة فوجدها تبكي، فقال: ما شأنك؟ قالت: إني حط وقد حل الناس ولم أحلل ولم أطف بالبيت، والناس يذهبون إلى الحج الآن. فقال عليه الصلاة والسلام: إن هذا أمر كتبه على بنات آدم، فاغتسلي ثم أهلي بالحج. ففعلت ووقفت المواقف حتى إذا طهرت طافت بالبيت والصفا والمروة، ثم قال: قد حللت من حجك وعمرتك جميعا. لكنها رضي الله عنها بعد الحج سألت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يرجع الناس بعمرة وحج وأعود بحج. ما طابت نفسها أن لا تعتمر عمرة منفصلة، فأعمرها من التنعيم، أمر أخاها أن يعمرها من التنعيم فاعتمرت من التنعيم. وثم انتقل المؤلف إلى بيان أحكام التلبية. قال في أحكام التلبية: وتسن التلبية وتتأكد إذا علا نشزا أو هبط واديا أو صلى مكتوبة أو أقبل ليل أو نهار أو التقت الرفاق أو ركب أو نزل أو سمع منبيا أو رأيت البيت يعني البيت الحرام أو فعل محظورا ناسيا، وكلها إحرام قبل ميقات وبحج قبل أشهره. كما قلت، هذا المؤلف بدأ بهذا الفصل بشرح ما تسن التلبية وأوقاتها وأحوالها وما يكره وما يكره في الإحرام، فهذه أحكام التلبية. قال: تسن التلبية، التلبية مسنونة للحاج وكذا مسنونة للمعتمر من يوم أن يحرم إلى أن يرى البيت، وقيل إلى أن يطوف، وقيل إلى أن يرى منازل مكة. ففي حديث ابن عمر: ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد أهل، فيهل بعد إحرامه إذا توجهت به راحلته وركب هذه الراعي وتوجهت به أعلن إهلاله. ويسن للرجل أن يرفع بها صوته، لما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال، فيقول: لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حجة، لبيك اللهم عمرة وحجة، لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج. وبعد ذلك يلبي كما جاء في الحديث: لبى بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال أكثر من هذه التلبية. وتسن هذه التلبية كلما علا مرتفعا أو نزل واديا وبعد الصلوات، وإذا لقي الركب وجاوروه، لما روى أن جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبي في حجته إذا لقي راكبا أو على أكمة أو هبط واديا وفي أدوار الصلوات المكتوبة وفي آخر الليل، آخر الليل يلبي عليه الصلاة والسلام قبل الفجر، ويلبي إذا فعل محظورا ناسيا لاستشعاره إقامة الشعيرة وأنه مقيم على حجه وتعظيما لربه. وقوله وكره إحرام قبل ميقات وبحج قبل أشهره، المواقيت زمانية ومكانية. الزمانية هي التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم أو جاء في أن الحج أشهر معلومات، فهو فيه مدة حددة وهي شوال وذي القعدة والعشر من ذي الحجة التي ممكن أن يلبي الإنسان فيها بالحج. والمكانية هي التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن لملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. قال وكره إحرام قبل ميقات، يكره أن يحرم الحاج أو المعتمر قبل الميقات، لما روي أن عمران بن حصين أحرم من مصر فبلغ ذلك عمر فغضب وقال يتسامع الناس أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من مصر، أحرم من يعني بلده. و جاءت كراهيته أيضا عن عثمان رضي الله عنه. ويرى عن الإمام مالك قصة عجيبة، وهي أن رجلا أحرم من بلده أو سأله هل أحرم قبل الميقات، قال لا، قال إن زيادة خير، قال أخشى عليك فتنة، قال وأي فتنة في ذلك وهو زيادة خير، قال وأي فتنة قد تقع في قلبك أنك فعلت شيئا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. والله يقول وليخشى الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم أو يصيبهم عذاب أليم. فالعذاب الأليم الفتنة أنه يرى أنه فعل شيئا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه زاد عليه، وهذا فتنة. قال ويكره أن يحرم بالحج قبل أشهره، يعني يأتي في نهاية رمضان ويقول لبيك اللهم حج فيبقى على إحرامه حتى الحج، لما هو يعني ابن عباس رضي الله عنه أنه قال من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج. و قوله أنه يكره الإحرام قبل الميقات الزماني وقبل الميقات المكاني، مفهومه أنه لا يحرم وأن فعله هو السنة وأن مخالفته مكروه. كره الإحرام قبل ميقات وحج قبل أشهره. ومن العلماء من يشدد ويقول لا، الإحرام قبل ميقاته الزماني أو المكاني حرام، لأن الله عز وجل حد للإحرام ميقاتا زمانيا ومكانيا فلا يتجاوز ما حدده الله سبحانه وتعالى، وهذا رأي الشيخ ابن تيمية رحمه الله. ينتهي كلام المؤلف حول أنواع الأنساك وحول مستحبات الإحرام ومكروهاته. وعلى هذا فقد أخذنا من الأمس تعريف الحج ووجوب وجوبه وشروطه ومحظوراته وسننه ومكروهاته وأيضا ما يتعلق بأنواع النسك التمتع والقران والإفراد. ثم انتقل المؤلف بعد ذلك إلى فصل فقال المواقيت. في هذا الفصل يبين المؤلف المواقيت المكانية ومواقيت الحج الزمانية. فالمواقيت المكانية تشمل ميقات الدخول في النسك، نسك الحج أو نسك العمرة. ومواقيت الحج الزمانية هي متى يجوز أن يلبي بالحج. الحج أشهر معلومات، أما العمرة فكل السنة تشرع فيها العمرة فليس لها ميقات محدد. قال المؤلف ميقات أهل المدينة الحليفة والشام ومصر والمغرب الجحفة. وميقات الشام ومصر والمغرب الجحفة واليمن يلملم ونجد قرن والمشرق ذات عرق. هذا فيه حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. وأما ميقات أهل العراق فهي ذات عرق، جاء في حديث صححه بعض العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف لأهل العراق ذات عرق. ومن لم يكن سيمر على هذه المواقيت فإنه ينظر إلى حذو هذه المواقيت، متى حاذاها فإنه يحرم منها. جاء في حديث ابن عمر أنه لما فتح هذان المصران الكوفة والبصرة أتوا عمر رضي الله عنه فقالوا يا أمير المؤمنين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنا وإنه جور عن طريقنا، وإنا إذا أردنا أن نأتي قرنا يعني قرن المنازل شق ذلك علينا. قالوا انظروا حذوها من طريقنا. فميقات أهل المدينة ذو الحليفة تسمى في هذا العصر أبيار علي وتبعد عن الحرم 450 كيلومتر وهي الآن حي من أحياء المدينة. وميقات أهل الشام الجحفة وهي منطقة قد خربت على غير طريق الحجاج فاتخذ الناس بدلها رابغ لتكون ميقاتا لهم وهي محاذية للجحفة تبعد عن الحرم 204 كيلومتر. وميقات أهل اليمن يلملم وهي تسمى بالسعدية وتبعد عن الحرم 54 كيلومتر. وميقات أهل نجد قرن المنازل يسمى بالسيل، السيل هي السيل الكبير والصغير ويحاذيها الهدى وتبعد عن الحرم 94 كيلومتر. وميقات ذات عرق ميقات أهل العراق تبعد كذلك عن الحرم 94 كيلومتر. من لم يكن في طريقه ميقات فإنه ينظر حذو المواقيت مثل الذين يأتون عن طريق الجو أو عن طريق البحر وما إلى ذلك، لحديث عمر رضي الله عنه قال انظروا حذوها في طريقكم، انظروا حذوها في طريقكم. قوله ويحرم من بمكة لحج منها ولعمرة من الحل، الذي يريد العمرة وهو داخل مكة يعني دون المواقيت فإنه يحرم للحج من مكانه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس الذي ذكر فيه المواقيت هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. قال ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، يعني من حيث أنشأ العمرة حتى أهل من مكة، يعني من حيث أنشأ الحج. أما من كان يريد العمرة فإن كان إن كانت في الحل فإنه يحرم من مكانه، وإن كان في الحرم فإنه يحرم من أدنى الحل وأقرب الحل إلى الحرم، لأن النسك لا بد أن يجتمع فيه في نسكه يجمع فيه بين الحل والحرم. فأما الحاج فمن حيث أنشأ لأنه سيخرج إلى عرفة، وعرفة خارج الحرم فيكون قد وقف في الحل ثم دخل إلى الحرم عند النفرة. وأما في العمرة فلا بد أن يكون إحرامه خارج الحرم ثم يدخل إلى الحرم. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرادت عائشة أن تعتمر بعد حجها أمر أخاها عبد الرحمن أن يحرم بها من التنعيم، والتنعيم هو أدنى الحل. وبهذا ننتهي من المواقيت المكانية المحددة التي لا يجوز لمن أراد العمرة أو الحج أن يتجاوزها، فإن تجاوزها فقد فعل محرما وعليه دم، عليه دم ترك الواجب، إن الواجب أن يحرم من الميقات، فإما أن يرجع إلى الإحرام ويحرم من الميقات وإما أن يكفر كفارة ترك الواجب وهي أن ينسك ذبيحة. من ترك واجبا فليهلك دمه، حديث ابن عباس. وأشهر الحج شهر وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. وبعضهم يقول ذو الحجة كله يسمى من أشهر الحج لأن أفعال الحجاج تكون فيه، من أفعالهم ما تتأخر كالرمي والطواف والسعي وما إلى ذلك. ويوم النحر من أشهر الحج، قال لأنه قال عليه الصلاة والسلام إنه يوم الحج الأكبر، ولا يكون يوم الحج الأكبر في غير أشهره، ولأنه اليوم الذي تفعل فيه أكثر أعمال الحج من الطواف والسعي ورمي جمرة العقبة والحق والنحر. وقال بذلك بعض السلف أن يوم النحر هو من أشهر الحج. العمرة فكل السنة وقت لها، فلا تؤقت العمرة بوقت معين. بعد ذلك انتقل المؤلف إلى بيان محظورات الإحرام، وقال محظورات الإحرام تسعة: إزالة شعر وتقليم أظفار وتغطية رأس ذكر ولبسه المخيط إلا سراويل لعدم وخفين لعدم العلين والطيب وقتل صيد البر وعقد نكاح وجماع ومباشرة فيما دون الفرج، ففي أقل من ثلاث شعرات وثلاثة أظفار في كل واحد فأقل طعام مسكين، وفي الثلاث فأكثر دم، وفي تغطية الرأس بلاصق ولبس مخيط وتطيب في بدن أو ثوب أو شم أو الفدية، وإن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا فعليه جزاؤه. ثم تكلم عن الجماع، ولعلنا نشرح ما سبق ثم نكمل المحظورات. هذا الفصل أيها الإخوة في بيان محظورات الإحرام وأحكامها، وبالاستقراء والتتبع عد الحنابلة محظورات الإحرام، والمؤلف على محظورات الإحرام أنها 9، قال محظورات الإحرام 9: إزالة شعر وتقليم أظفار وتغطية رأس ولبسه المخيط إلا سراويل لعدم إزار وخفين لعدمين، والطيب وقتل صيد البرد وعقد نكاح وجماع ومباشرة فيما دون فرج. ما معنى محظورات الإحرام؟ المحظور هو الممنوع فعله حال الإحرام شرعا، أما قبل الإحرام فليس ممنوعا، لكن بالإحرام صار ممنوعا، وهي بحسب الاستقراء 9: إزالة شعر، سواء كان الإزالة بالحلق أو النتف أو نحوها، والدليل قول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. وباقي شعر البدن في معنى حلق شعر الرأس، ولذلك منعوه بجامع الترفف في إزالة الشعر من الصيف أو من أي مكان آخر. وتقليم الأظفار هو المحظور الثاني لما فيه من وجود الترفف، فهو كإزالة الشعر لقوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. قال ابن عباس: التفث حلق الرأس وأخذ من الشاربين ونزف الإبط وحلق العانة وقص الأظفار. ووجه الدلالة أن الله تعالى جعل تقليم الأظفار مما يفعل بعد التحلل، فابن عباس فسر التفث ثم ليقضوا تفثهم، يعني يحلق الرؤوس ويأخذ من الشاربين وينتف الإبط ويحلق العانة ويقص الأظفار، ففسر التفث بهذا. ونقل بعض العلماء الإجماع على أن تقليم الأظفار داخل في محظورات الإحرام، وأيضا قال تغطية رأس الذكر الرجل، والدليل على أنه محظور على المحرم أن يغطي رأسه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله: في الذي وقصته ناقته فقال: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. ووجه الدلالة من الحديث أن الذي مات في إحرامه جعل له النبي صلى الله عليه وسلم حكم المحرم حال موته، ومنعه من تغطية رأسه لإحرامه، فدل على أن تغطية الرأس محظور على المحرم وممنوع منها المحرم، فلا يغطى المحرم ولو كان ميتا، بل يكشف رأسه لأنه في حكم المحرم. لا تخمروه، يعني لا تغطوا رأسه. المحظور الرابع: لبس المخيط للذكر، والمقصود بالمخيط هو ما فصل على قدر أعضائه، فما كان على قياس عضو من أعضاء الإنسان من أعضاء البدن فهذا هو المخيط، ودليل ذلك حديث ابن عمر أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام بالممنوعات كي يدل على أن غيرها هو المباح، فقال: لا يلبس القمص والعمائم ولا السراويلات ولا البرامس ولا البرانس ولا الخفاف. فالنبي عليه الصلاة والسلام أجابه بذكر ما لا يلبسه، وعدد بعض الألبسة المعروفة المخيطة ليشير ذلك إلى أن كل لباس مخيط على قدر الأعضاء أنه لا يجوز للمحرم لبسه، وإنما عليه أن يستر نفسه بالإزار والرداء. فإذا لم يجد إزارا لبس السراويل حتى يجده، وإن لم يجد نعالا جاز له أن يلبس الخفين حتى يجدها. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس قال: من لم يجد إن عليه فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويلا حتى يجد يعني الإزار. المحظور الخامس هو الطيب، والطيب هو عدة للتطيب به عادة، وبعض الناس يوسوس بالطيب فيظن أن كل ما له رائحة أنه طيب، فيمنع مثلا الصابون بالرائحة الصابونية أو بعض المأكولات ونحوها ويظن أن هذا طيب، لا ليس بطيب. فنقل الإجماع على المحرم لا يمس الطيب، وجاء في الحديث لما سئل عما يلبس المحرم قال: لا يلبس من الثياب شيئا مسه الورس والزعفران، وهي من أنواع الطيب. وجاء في الحديث: الذي وقصته ناقته ولا تمسوه بطيب ولا تحنطوه، والحنوط مجموعة أطياب يطيب بها الميت، فدل على أن مس الطيب محظور من محظورات الإحرام. فهذه جملة من المحظورات، ثم دخل إلى محظور الصيد. والصيد صيد المحرم في البحر حلال، أحل لكم صيد البحر وطعام متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. ويحرم على المحرم أن يأكل من الصيد الذي صيد لأجله، سواء يعني صاد هو أو أمر بالصيد أو صيد لأجل كرامه. حديث الصعب بن جثامة الليثي أنه أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا فرده ولم يقبله، وقال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. لا يلجأ أننا حرم، والمحرم لا يحل له أن يأكل من الصيد. وهذا الدليل على جواز أكل لحم الحمار. وعقد النكاح من محظورات الإحرام، عقد النكاح في حديث عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح، فلا ينكح هو ولا ينكح غيره، فيحظر على الولي أو الزوج أو الزوج أن يكون محرما حال الإحرام. والجماع من المحظورات، وهو من يعني أكبرها، لأنه يترتب عليه كما سيأتي آثار منها فساد الإحرام، لقوله تعالى: ولا تبا فمن فرض فيهن الحج فلا رفث. والرفث هو الجماع، وقيل مقدماته، والمعنى يشمل الجميع. فالجماع ومقدماته كلها من الرفث. المحظور التاسع المباشرة فيما دون الفرج، لأنه وسيلة إلى الوطء المحرم، وهو الجماع. بهذا ننتهي من محظورات الإحرام، وهي إزالة الشعر بحلق أو نتف أو نحوه، تقليم الأظفار، تغطية رأس الذكر، لبس المخيط والطيب، وقتل الصيد البري المأكول، وعقد النكاح والجماع والمباشرة فيما دون الفرج. طيب، ثم انتقل المؤلف بعد ذلك لا ماذا يجب على من فعل شيئا من هذه المحظورات. قال: إذا فعل شيئا من المحظورات السابقة، فإذا أخذ المحرم من شعره أو ظفره أو غطى رأسه بملاصق أو لبس مخيط أو استعمل الطيب أو شمه، فعليه الفدية، هذه فدية الأذى. فإن كان ما أخذه من الشعر ثلاث شعرات، فقالوا عليه بكل شعرة إطعام المسكين، وكذا الأظفار، إن أخذ ظفرين فعليه إطعام مسكينين، لأن الثلاثة أقل الجمع وما دون ذلك لا يكون به ارتكاب المحظور. وبعض العلماء يرون أنه لا دليل على ذلك، وإنما تجب الفدية إذا ما حلق ما به إماطة الأذى. والدليل على أن من ارتكب شيئا من هذه المحظورات عليه الفدية هو قول الله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وبيان مقدار الصيام والصدقة أنه هو الذبيحة. طيب، كم مقدار الصيام والصدقة؟ جاء تفسيرها في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: إنني حملت إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر من شعري أو على وجهي، فقال عليه الصلاة والسلام: ما كنت أظن أن الوجع بك رما أرى، تجد شاة؟ قال: لا. قال: فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. وجه الدلالة في هذا الحديث أن الشارع جعل من ارتكب محظورا وهو إزالة الشعر جعل عليه فدية مخيرة بين الدم وهو ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام، ويقاس عليها جميع المحظورات التي تشابهها في حصول الترفع. الذي يحلق يترفع، الذي يقص الأظفار يترفع، والذي يمس الطيب يترفع، والذي يلبس المخيط يترفع، والذي يغطي شعره يترفع. فكل علم علل بها أي محظور من محظورات الإحرام لأنه ترفع، فإن الفدية فدية الأذى. ثم ننتقل إلى نوع ثاني من أنواع ما يجب في ارتكاب المحظور، وهو إن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا فعليه جزاؤه. فيجب على من قتل صيدا بريا مأكولا من جهة الأصل أن يدفع جزاءه. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، يعني جزاء مثل ما قتل من النعم. ننظر ما يماثله من بهيمة الأنعام وهي الإبل أو البقر أو الغنم. والصحابة قد حكموا بالمماثلة في أشياء كثيرة، فحكموا بأن النعامة تشبه البدنة، وأن الحمامة تشبه الشاة، فحكموا بهذا. الله قال يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة. وما سبق أن قدره الصحابة فنقلدهم في تقديره. طيب، أو كفارة طعام مسكين، يعني بقيمة هذا المثل من النعم تقدر قيمته 2000 ريال مثلا، لو كان أو 3000 لو كان من البقر، أو 5000 من لو كان من الإبل بدنة، أو 1000 ريال لو كان من الغنم. أو كفارة طعام مسكين، يعني نأخذ بهذه 1000 أو 5000 ونشتري بها طعاما للمساكين ونوزعه عليهم، لكل مسكين نصف صاع من ذلك الطعام. أو عدل ذلك صياما، يعني عدل هذا المقدر للمساكين نصوم أياما، أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. فلو أن رجلا قدر أن عليه مثل صاد نعامة فألزم بالبدنة، فهو إما أن يذبح البدنة، وإما أن يقدر قيمتها ويفرجها طعاما لكل مسكين نصف صاع، وإما أن يكون على عدد هؤلاء المساكين الذين يفترض أن يدفع لهم نصف صاع، نصف هذا العدد من الصيام. مثال، لو كان هناك فدية قيمتها 5000 ريال، وهذه 5000 ريال تأتينا ب100 صاع من الطعام من الشعير أو البر، فنقسمها نصف صاع لكل مسكين، هذه 100 مسكين، فلو اختار الصيام فإنه يصوم 200 يوم 200 يوم وهكذا. قال: والجماع قبل التحلل الأول في حج، وقبل فراغ سعي في عمرة مفسد لنسكهما مطلقا. الآن المؤلف بدأ قال: يحرم على المحرم الجماع، جائز للزوج بشروطه وفي موضعه، لكن إذا تلبس بالإحرام حرم عليه الجماع. فإن فعل ذلك قبل أن يتحلل التحلل الأول في الحج، أو قبل أن يفرغ من سعي العمرة، فإنه يترتب على فعله ذلك أمور: أولا فساد الحج والعمرة، وقد نقل الإجماع على ذلك، وأن الحج أو العمرة يفسدان. عفوا، نقل الإجماع على أن الحج أنه لا يفسد الحج إلا به، يعني بجماعه قبل التحلل الأول. وأيضا الحكم الثاني أنه يجب عليه أن يمضي فيه وأن يتمه، لأن الله قال: وأتم الحج والعمرة لله. ويجب عليه أن يقضي هذا الحج الفاسد الذي يعني أفسده بفعله في السنة القادمة، فإن كان غير مكلف وجب قضاؤه بعد يعني أن يحج حجة الإسلام. والدليل أن علي طالب وعمر وأبا هريرة سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج، فقال: خذاني ويمضيان. وقال: ينفذان الحج، يعني ميلانه، ويمضيان بوجههما حتى يقضي حجهما، ثم عليهما حج من قابل إلى السنة القادمة والهدي. فهذا هو الأصل في ذلك. وأيضا يجب الفدية وهي مغلظة في الحج تذبح وهي بدنة تذبح في القضاء. وأما في العمرة فشاة لمن أفسد عمرته لقضاء الصحابة بذلك. قضاؤهم معتبر قضاؤهم معتبر. قال ولا يفسد النسك بمباشرة ويجب بها بدنة إن أنزل وإلا شاة. فمن باشر زوجته وهو محرم أهل وعصى ولم يفسد نسكه ويجب عليه أن يفدي. وهذه الفدية هي شاة وهي إن أنزل بدنة قياسا على الحق وإن لم ينزل فعليه شاة. وفي الرواية الأخرى في المذهب أنه إن كان باشر فيجب عليه ولو أنزل شاة فقط. ولعلنا إن شاء الله لانتهاء الوقت نقف عند هذا الحد وإن شاء الله نكمل في الدرس القادم. أشكر لكم حسن الاستماع والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد.